قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أنت يا صاحب التلاوة في الورى زهرة البستان، فاسأل الله علما وسنا من سنى القرآن،
عش حياتك مع القرآن واحمل النور والإحسان وانشر الخير والمعاني في الدنيا من ضياء القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي تأتيكم ضمن حلقات الحملة الإعلامية تحت عنوان عش حياتك مع القرآن، حملة إعلامية نهدف من خلالها إلى تعزيز بعض القيم القرآنية التي وردت في كتاب الله عز وجل، تلك القيم التي هي من صلب عقيدتنا والتي تنبني عليها أساس حياتنا وأساس سعادتنا. كنا قد تكلمنا في الحلقتين الماضيتين عن قيمة التدبر وعن قيمة العفو والإحسان، سواء مع النفس، مع الغير، مع الأبناء، مع المجتمع ككل، بل الإحسان فيما بينك وبين الله عز وجل. اليوم نتحدث عن قيمة هي من الأهمية بمكان، ونحتاج دائما إلى أن نستحضرها وأن نطبقها في حياتنا مهما كانت ظروفنا. قد يمر علينا بعض الظروف يمكن أن نطبق هذه القيمة بصورة أكبر من غيرها، لكن أيضا نقول مهما كانت الظروف ومهما كانت المصاعب والعقبات لابد أن نستحضر هذه القيمة وأن نحاول أن نربي عليها أنفسنا وأن نربي أبناءنا وأن نربي من حولنا. سأتحدث مع ضيفي الكريم ومع جمهورنا الكريم ومعكم أنتم عن قيمة البذل والعطاء في القرآن الكريم. المتأمل للنصوص القرآنية يجد أن هذه القيمة قد بثت بين كلام الله عز وجل في كثير من الآيات، ولا شك أن هذه القيمة سينبني على تطبيقها كثير من الفوائد. أيضا هناك بعض العوائق أو بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى الفصل بيننا وبين هذه القيمة، نحاول في هذه الحلقة مع ضيوف الكرام أن نجلي حقيقتها وأن نجلي أهم الأسباب وأهم المجالات التي يمكن من خلالها أن نكون في مستوى راقي بالنسبة لهذه القيمة. لا يفوتني أن أذكر في البداية أن هذه الحملة الإعلامية تأتيكم تحت إشراف مركز آسيا للتدريب والاستشارات، وتهدف إلى تعزيز القيم القرآنية. أستضيف لكم ومن أجلكم في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، وهو عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود، والذي يشرفني في بداية اللقاء أن أرحب به. فحياكم الله شيخ عبد الرحمن.
حياكم الله معمر، وحيا الله الإخوة المشاهدين الكرام.
كما يطيب لي أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي، وهو أيضا عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والذي شاركنا للمرة الأولى في هذا البرنامج، وإن كان له العديد من المشاركات الإعلامية والدعوية والعلمية والتي تذكر فتشكر، وتشرف بأن أرحب به أيضا. حياك الله شيخ.
الله يحييك أخ معمر، وحيا الله الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الترحيم موصول لأحبتي والجمهور الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، بإذن الله عز وجل سيكون لهم دور كبير في إطراء هذه الحلقة وفي الإضافة العلمية لها. أرحب بكم أنتم مشاهدي الكرام، أشكركم كثيرا على تفاعلكم مع الحلقات الماضية، وأيضا أسأل الله عز وجل أن تجدوا في هذه الحلقة ما يفيدكم وما يضيف لكم. أكرر ترحيبي بضيفي الكريمين، ولعل كما تعلمون وكما قررتم أيضا في بعض الحلقات الماضية أن هذه الحملة الإعلامية إنما نحاول أن نذكر بالأساس الذي لابد أن نبني عليه حياتنا، وهو العودة إلى كتاب الله عز وجل، العيش مع هذا الكتاب الكريم. عندما نتحدث عن البذل والعطاء، فلعل من المناسب أن نبدأ حديثنا وأن نبدأ حوارنا من خلال نصوص الكتاب. المتأمل للنصوص الشرعية يجد أن كثيرا من الآيات قد أكدت على هذه القيمة، وإن كانت قد وردت ببعض الألفاظ المختلفة أو المتقاربة أو المصطلحات المتنوعة. دكتور عبد الرحمن، إذا أذنت لي أن نستحضر بعض الآيات التي ذكرت في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذا اللقاء، ثم أشكركم يا دكتور معمر،
الله يحييك،
على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء. والحقيقة أنا أعجبني حقيقة ربطكم بين قيمة البذل والعطاء وآيات القرآن الكريم.
يا سلام.
والحقيقة نحن في أمس الحاجة اليوم إلى الإشارة إلى هذا المعنى بالذات، لأن الناس اليوم ربما لا يلتفتون كثيرا إلى هذه القيمة مع ارتفاع نسبة الفقر في العالم اليوم.
صحيح.
وأكثر نسب الفقر للأسف أنها عندنا في المجتمعات الإسلامية، وهذه النسب التي تصدرها الآن الأمم المتحدة وبعض الهيئات المدنية في العالم الإسلامي اليوم، ينبغي أن يتفاعل معها المسلم بالنظر. عندما ترتفع نسبة البطالة ونسبة الفقر فهي في الحقيقة دافع للأغنياء والأثرياء والموسرين أن يلتفتوا إلى هذا الجانب، وهو جانب الإنفاق والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. عندما سألتني فعلا عن آيات القرآن الكريم التي أشارت إلى هذا المعنى، الحقيقة أنها كثيرة جدا، لكن دعني أدخل إليها من زاوية، وهي أن من آيات البذل والأمر بالإنفاق آيات وردت في أول ما نزل القرآن الكريم، مما يدل على أنها من القيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي، وليست قيمة ثانوية
بدلالة البدء بها في هذه الآيات.
نعم. فلو تأملت مثلا في قول الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى، هذه الآيات السورة من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى، ثم يقول فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر، هذه هي التي نريدها، قضية التعامل مع المحتاجين والسائلين، وهم يكثرون في المجتمعات اليوم. الناس أصبحوا يضيقون درعا بمن يسألهم، والله سبحانه وتعالى قد نبه في أول ما نزل الوحي إلى أنك يجب عليك أن تتعامل مع هؤلاء بلطف وأن تحسن إليهم. ثم أيضا في سورة
طيب دكتور عبد الرحمن، إذا أذنت لي قبل أن نخرج من هذه الآية، وأنا بس سؤال أتوقع عن كثير من المشاهدين يهمهم مثل هذا الموضوع، عندما نطبق هذه الآية وأما السائلة فلا تنهر، هل تنطبق على بعض الآن من يعني صارت مهنة السؤال، يعني صارت مهنة مدرة صراحة، يعني قد لا يكون يحتاج إلى هذا البذل أو هذا العطاء، وأقصد من يقوم بمهمة التسول في بعض المساجد، هل نطبق عليه مثل هذه الآية؟
هذه الآية في الحقيقة أنها يدخل فيها كل من يسأل الناس، سواء كان يسألهم علما أو يسألهم صدقة ومال، والناس العقلاء يميزون بين الصادق وبين الكاذب، لكن ينبغي أن يكون الأصل في المجتمع الإسلامي هو التعاطف والتراحم. وثق تماما أنهم لو وجد الفقير المحتاج من يأتي إليه في مكانه ويعطيه ويقضي حاجته ما تعرض للناس في مواضع السؤال. أيضا في قوله سبحانه وتعالى في سورة البلد، وهي من أوائل السور التي نزلت، عندما قال فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذا هو البذل والعطاء. ولاحظ أنه يقول، يشير إلى أنه لا يمكن للإنسان أن يقتحم عقبة الآخرة وينجو من عقبة الحساب إلا إذا قدم مثل هذه الأمور. قال فك رقبة، عتق الرقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وأنا أقول ما أكثر الأيام ذات المسغبة على كثير من المسلمين اليوم.
صحيح.
تمر على الناس اليوم أيام في غاية الشدة وفي غاية القحط، الناس يموتون من الحصار في بعض المدن الإسلامية وفي بعض البلاد الإسلامية، وبقية المجتمع الإسلامي يتفرج، ويموت الناس في بعض القارات في العالم الإسلامي والناس تتفرج، ولدينا فائض كبير جدا من الأطعمة ومن المال ومن وبإمكاننا لو استجبنا إلى أمر الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الآيات لوجدناها يعني واضحة وصريحة في الأمر بالإنفاق في سبيل الله.
طيب أنا سأعود إلى قضية التصرف مع الأموال الزائدة والأموال الفائضة، لكن دكتور عيسى إذا كان عندك من إضافة فيما يتعلق بالنصوص الشرعية التي ممكن أن نعزز بها هذه القيمة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
ثم أما بعد، أولا أشكر لمركز آسيا تدريب هذه العناية بهذا المشروع المتميز، ثم أشكر لك أخ معمر هذا الإطلالة على هذا الموضوع الهام وهذه الحلقة التي لها أثر مباشر في حياتي اليومية. كما تفضل أخي الدكتور عبد الرحمن، قضية الحديث عن الإنفاق في القرآن الكريم حديث طويل، بل إن عند النظر في الآيات التي تحدث عن نفقة نجدها أن أكثر من آيات أكثر الألفاظ التي تحدثت عن مواضيع خيرية أو مواضيع من العبادات هي آيات الإنفاق، وردت أكثر من 54 مرة في القرآن الكريم، أكثر حتى من الصلاة في كتاب الله عز وجل. فالآيات متضافرة ومتكاثرة في هذا الباب، وهي تربط الصدقة والنفقة والبذل بالإيمان، وتربطه بصلاح الحياة، وتربطه بسعادة الإنسان، وتربطه بدنياه، وتربطه كذلك بالآخرة. يعني آيات الكتاب مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحمن من أول ما نزل وأيضا من أوائل ما نفتح تفتح عين على كتاب الله عز وجل في سورة البقرة ألف لام ميم، ثم بعد ذلك عز وجل يذكر من صفات المؤمنين الذين ينفقون أموالهم.
صحيح.
فالحديث عن نفقة في القرآن الكريم مرتبط بحياة الإنسان ارتباط وثيق، ليس منفصل فقط في الآخرة، بل الحديث عن النفقة وتأثيره على حياة الإنسان وسعادته وارتباطه بالله عز وجل وبركة أمواله وثرائه حتى، وهذه المعاني التي ينبغي حقا نحاول أن نشير لها في حديثنا في مثل هذا اللقاء المبارك.
طيب بعود إليك دكتور عبد الرحمن، لعل أيضا مما يلفت الانتباه في النصوص الشرعية وأنا أتوقع أنها موجودة بين أيديكم، عندما يتسمى الله عز وجل بهذه القيمة، أليست هذه دلالة كبيرة على حث عباده إلى الامتثال لهذه القيمة، إلى استحضارها في حياتهم؟
لا شك، هذه القيمة ظاهرة في عدة أسماء من أسماء الله الحسنى، والله سبحانه وتعالى عندما أمرنا أن ندعوه بهذه الأسماء الحسنى فهو أمر بتفهم معانيها ودلالاتها.
نعم.
عندما قالوا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، من أسمائه سبحانه وتعالى الجواد، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الكريم. وعندما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، ومثلها من الآيات التي تصور عملية الإنفاق في سبيل الله على أنها قرض، كأن الله سبحانه وتعالى يستقرض منك هذا القرض ويثمره لك في الآخرة، وهذا معنى الحقيقة جليل جدا من المعاني التي وردت في الإنفاق في القرآن الكريم. وكما ذكر دكتور عيسى في سورة البقرة، تعتبر سورة البقرة من أطول أو من أكثر الآيات التي جاءت متتالية في الحديث عن الإنفاق. في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذه الآية الحقيقة جديرة أن تفرد بحلقات ترى.
صحيح.
نعم. أضف إلى ذلك ما ورد في العهد المكي من الآيات كما في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انظر كيف ربط بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبين العطاء والبذل. فكأن البخيل لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمن باليوم الآخر، وأن من أسباب البخل هو عدم الإيمان، ومن أسباب، ولذلك انظر يعني هذه القيمة المهمة، وهي قضية عندما تربط كرم الإنسان وبذله وسخاءه بإيمانه، وأن الإنسان الكريم، أنا أقول دائما الرجل الكريم دائما والجواد قريب من القرآن، يستحضر معاني ويطبقها ويعمل بها، والبخيل بعيد عن القرآن قاسي لا يقترب من آياته ولا يتدبر ولا يتفهم معانيه. فأرجو أن يكون من فوائد دعوتنا إلى تدبر القرآن الكريم خاصة آيات البذل والعطاء فيها، أن يلتفت الإخوة الذين يشاهدون هذا اللقاء يلتفتوا إلى تعاملهم في هذا الجانب مع القرآن الكريم، عندما يأمر الله سبحانه وتعالى إلى البذل والعطاء كما قال الله سبحانه وتعالى فمنهم من يبخل، ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء، لكن هي مجرد ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للأغنياء. لا يشعر كثير من الأغنياء للأسف بالغبن والخسارة إلا في اللحظات الأخيرة من حياته، عندما يشعر أنه خلف ثروة هائلة ستكون الآن فرصة غنيمة باردة للأبناء وهو لم يقدم لأنفسه شيئا لنفسه شيئا، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وقدموا لأنفسكم.
الله أكبر. الشيخ عبد الرحمن، أنا عجبني عندما ربطت هذه القيمة بالقرآن الكريم، عندما يكون الكريم أو من يبذل أو من يعطي قريبا من آية الله. أنا بتوجه للدكتور عيسى بسؤال، لأن نشاهد الآن البعض يبذل البعض يعطي لكنه ما يستحضر أن مثل هذا العطاء ومثل هذا البذل ممكن يكون عبادة يؤجر عليها. أنا ممكن أبذل لزوجتي لأبنائي من تجب علي نفقتهم، استحضار النية في مثل هذه الجزئية،
استحضار النية هو الأصل في مثل هذا الأمر. هو الذي يجعل العمل ينفعه في الآخرة أو لا ينفعه. هناك كثير من الناس الآن ينفق ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر، هؤلاء كما قال الله عز وجل يعني يأتي كمثل يأتي
قدمنا إلى ما عملوا
من عمل فجعلناه هباء منثورا. هناك أموال هو مؤسسات خيرية عالمية لكن لا تؤمن بالله واليوم الآخر فهو لا تنفع الدنيا، لكن نحن الصدقة والبذل والإحسان مربوط عندنا بصميم الإيمان، بصميم الإيمان تماما. والصدقة برهان، برهان العلماء يكون برهان على الإيمان، على قوة الإيمان، لأن المال أكثر شيء نحن نحرص عليه في هذه الدنيا، وإنه على حب الخير لشديد، والخير في قول كثير من المفسرين هو المال، أكثر شيء يعني يصعب الإنسان إخراجه هو المال.
صحيح.
ولهذا الذي يعني ينفق ويتصدق من ماله صدق، والصدقة برهان. وكثير من الأعمال الصالحة التي نعمله في هذه الدنيا كما ذكر أشار أخي الدكتور عبد الرحمن، الإنسان إذا قارب الانتقال من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى لا يتمنى أمرا من الأمور أن يرد وينص عليه من الأعمال الصالحة إلا الصدقة، ويجعل الله عز وجل ذلك مقابل بقية كل الأعمال. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا
فيما ترى،
في آية
لولا أخرتني
إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالح. فجعلت قسيم، جعلت الصدقة قسيم يعني موازي لكل بقية الأعمال.
طيب دكتور عمر، إذا أذنت لي وأذن الدكتور عبد الرحمن، يعني الآن إحنا نتحدث عن هذه القيمة القرآنية ونعلم ونعيش بين الناس ونعرف الأوضاع الاقتصادية اللي مرت فينا، وأتوقع لها أثر في تحقيق مثل هذه القيمة. أنا يهمني أني أعرف رأيكما في هذه القضية، لكن أيضا أريد أن أشرك المشاهدين الكرام في تصور مدى تأثير الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها كثير من المجتمعات، سواء الأزمة المالية أو أزمة الأسهم أو غيرها من الأزمات التي مرت على مجتمعنا كغيره من المجتمعات الأخرى. هذه الأوضاع الاقتصادية هل أثرت على هذه القيمة؟ هذا ما سأعرفه منكم في هذا الاستطلاع. تابعوا ثم نعود إليكم مع ضيوفنا ومع جمهورنا الكريم، ابقوا معنا.
عيش حياتك مع القرآن واحمل النور والإحسان.
في نظرك هل أثرت الأوضاع الاقتصادية في نظرة الناس لقيمة البذل والعطاء؟
أكيد، لكن تختلف من شخص لشخص، يعني على حسب الإمكانيات المادية طبعا للشخص. ممكن شخص مقتدر ما عنده عطاء للمجتمع، ما عنده مساهمات في المجتمع، وفي شخص ما عنده ذيك الملاءة المالية وممكن يساهم بالأشياء بسيطة. يعني
نعم أشوف أنها أثرت في قيمة العطاء.
والله يا أخي الحياة صارت صعبة يعني على أي فرد، كان تزوج أو تاجر أو، فصارت الحياة صعبة، متطلباتها مرافق الحياة بشكل عام تتطلب من الشخص الاقتصاد بشتى الطرق، يعني حتى من ناحية مثلا الأعمال الخيرية أو كصدقات كفالة أيتام، يعني قل من تجد شخص عقب الأزمة الاقتصادية الحالية ما زال مستمر على ما كان عليه. يعني
عيش حياتك مع القرآن واحمل النور والإحسان وانشر الخير والمعاني.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد أن تابعنا هذا الاستطلاع والذي يمثل جزء من رأيكم في هذه القضية. وإن كنا نسلم بأن هذه الأوضاع الاقتصادية لابد أن يكون لها أثر، لكن أيضا نحاول أن نعزز هذه القيمة رغم كل الظروف. وكرر ترحيبي بضيفي الكريمين، حياكم الله. أنا قبل يعني أستعرض رأيكم في هذه المسألة، يهمني أيضا جمهورنا الكريم إذا كان هناك من إضافة فيما يتعلق بالاستطلاع. الظروف الاقتصادية اللي مرينا فيها هل ترون أثرت على قيمة البذل والعطاء في المجتمع؟ أو إذا كان لكم مداخلات فيما سمعتم من الجزء الماضي من الحلقة. اللي يبغى يسأل تفضل. تفضل استرفع المايك. الله يهنيك
شيخ. في كلمة تقول أعطي القرآن كلك يعطيك بعضه، ولك تشرح لي إياها.
طيب أبشر.
طيب تفضل يا شيخ.
طبعا قبل أن نبدأ أريد أن أعلق على ما سمعت
العبارة هذه، إذا رأيت نبدأ بثم نعود إلى.
طيب بالنسبة لقولهم أعطي القرآن كلك حتى يعطيك بعضه، المقصود بها أنك يعني تعطي القرآن الكريم من العناية والاهتمام والتدبر كلك، يعني تركز معه أثناء التدبر وأثناء الفهم، فسوف تصل إلى بعض المعاني الجليلة المودعة في هذا الكتاب. هذا هو معنى الآية أو معنى المقولة.
بالنسبة للاستطلاع،
نحن فعلا نحن نعيش في هذا المجتمع، ولا شك أن هذه الأوضاع التي ذكرها الإخوان والسؤال عنها أثرت على الجميع. لكن هنا يأتي الاختبار الحقيقي، لأن وقت السعة
كل
ربما الحاجة لا تكون كثيرة، لكن هنا في وقت العسرة تزداد الحاجة. ولذلك نحن نتذكر قول الله تعالى في سورة التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
طيب.
عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيش العسرة إلى تبوك، وكانت الدنيا الحالة الاقتصادية أزمة اقتصادية، من هو الذي جاء ببذل في هذه اللحظات؟ هم المؤمنون الصادقون. جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وتكفل بهذا الجيش. جاء عبد الرحمن بن عوف وهو يمثلون هؤلاء يمثلون شريحة التجار المسلمين الصادقين.
صحيح.
فتكفلوا بها. وهنا نقول ينبغي علينا نحن، لأن فعلا نحن تأثرنا بشكل أو بآخر من هذه الأزمة، سواء دخلنا فيها بشكل مباشر أو كنا يعني غير، لكن يبقى هذا الأصل في ديننا وهو أصل الإنفاق في سبيل الله قائما. لا، قد تقل الكمية لكنها لا تنقطع، يعني بدل ما تتبرع أو تنفق أو تتصدق بمبلغ كبير تصدق بمبلغ قليل، لأن هذا القليل الذي سوف تقدمه لغيرك هذا يعتبر بالنسبة إليه يعني أكثر من العدم ومن الفقر الذي هو فيه. وما أكثر الناس اليوم الذين يعيشون فوق خط الفقر بشيء بسيط أو تحت خط الفقر كما يسمونه. صحيح. نحن لا ندري أين هو خط الفقر هذا، لكنه يبقى الحاجة ماسة، والظروف الاقتصادية فعلا ضغطت على الناس بشكل كبير جدا. وأنا أدعو إخواني الموسرين والقادرين على مد أيديهم لإخوانهم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا كما ذكر أخي الدكتور عيسى، انظر، وهذه لفتة رائعة جدا من الدكتور عيسى عندما قال إن الإنسان لا يتمنى أن يصنع أي شيء إذا جاء الموت إلا أن يمهل فقط لكي يتصدق،
لكي يتصدق.
نعم، لعلي فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها.
طيب شيخنا، أنا بنطلق من كلمتك الأخيرة وهو ما يتعلق بحاجة المجتمع إلى البذل والعطاء. دكتور عمر، الملاحظ عندنا الآن في المجتمع أن حصرنا هذا القيمة القرآنية في مجالات محددة، مع أن هناك مجالات أخرى قد تكون هي يعني مع احترامنا الكبير لهذه المجالات سواء مجالات التبرع السابقة داخل أو خارج البلاد، لكن أيضا أنا أتمنى أنك يعني ترسل رسائل لأهل الخير وللمسرين عموما أن هناك مجالات أخرى لا زالت بحاجة إلى المزيد، بل قد يكون أثر هذه المجالات على الأمة وعلى اقتصادها وعلى نفع للمسلمين أكثر بكثير من تلك التي يعني قضينا فيها سنوات طويلة. وأتوقع أن بعضها قد أخذت يعني أصبحنا الآن ننتقل إلى مرحلة تقول أنها أصبحت أموال زائدة.
بسم الله، أنا أريد أن أعلق على الاستطلاع الذي تفضلت به. الاستطلاع طبعا يمثل جزء من شريحة مجتمعية يتحدثون عما يعيشونه. حتى نكون أكثر واقعية، نحن يعني أنا أماس جزء من هذه الأمور في الأعمال الخيرية فعلا، ليس في رمضان الماضي الذي قبله، إما في الأزمة العالمية فيه تأثر واضح، حتى طبعا أتحدث بالدرجة عن الزكوات. لكن هناك مفهوم نحن نحتاج أن نجدده، هو مفهوم قرآني نحتاج أن نجدده نحن المسلمين، هذا المفهوم عندنا أكثر من غيرنا،
وهو
قوله سبحانه وتعالى: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذه يعني هذه الآية يعني الله عز وجل يعد من ينفق شيء بأن الله عز وجل ماذا يخلفه، ويؤكد الله عز وجل هذا الوعد بقوله بعد ذلك بهذا الاسم من أسمائه وهو خير الرازقين، وهذا المعنى مؤكد في نصوص الشريعة. لكن هو جزء من ضعف أحيانا يقين نحن المسلمين، إلا نحن نوقن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه الحديث: ما من يوم لا ينزل فيه ملكان فيقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فهناك يدعو هنالك من يدعو بلسان لم يعص الله به والملائكة، وهذا دعاهم مستجاب. وأنا أعرف تماما من خلال مخالطة بعض هؤلاء المسلمين أن من هؤلاء من كان ينفق يعني وحفظ الله عز وجل أموالا من تلك النكبات. أنا أعرف من الناس الذين أتواصل معهم في بعض الأعمال الخيرية في داخل هذه البلاد وخارجها من زادت أموالهم بعد هذه النكبة.
دكتور، أنت كنت ألمحت قبل اللقاء إلى قصة في الصين أو كذا.
هذا سأربطه بالسؤال الذي تفضلت به.
طيب تفضل.
فأقول يعني هذا الموضوع هذا يعني قضية الخلف من الله عز وجل، نحن حقيقة عندنا
هذا شيء من الأساسية،
هذا شيء جزء من الله يخلف علينا يعني جزء من ضعف يقيننا، لو زاد يقيننا زاد نفقتنا، كلما ضعف يقيننا ضعفت نفقتنا.
لكن بالنسبة للمجالات التي يمكن أن نبذل فيها،
يعني هناك مجالات متعددة كثير من أمور تنصرف لقضية المال، لا شك أن المال هو أول ما ينفق.
صحيح.
وأكثر ما يحتاج إليه الناس مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحمن، للأسف أنك حينما تطالع أحوال المسلمين وأنا والدكتور عبد الرحمن سافرنا شرقا وغربا تجد أفكر المجتمعات المجتمعات المسلمة.
مع أن عندنا من أهم
مصادر التكافل الاجتماعي ما لا يوجد في غيرنا هو الزكاة التي تؤخذ من غنائنا فترد في فقرائنا.
طيب.
لكن هناك مجالات أخرى، الصدقة بالجاه، الصدقة بالوقت، بالقدرات والمهارات. هذا الاستديو اللي نحن نمكث فيه ونسجل فيه هذا البرنامج فيه عدة جهود بذلت بدءا من المركز الأسي الذي عدد المرات احتسبوا فيه، هناك جهود غير منظورة كما يقال. هذا صدق، هذا جزء من صدقتهم بأوقاتهم بمشاريعهم بأفكارهم. وأنا أقول يعني نحتاج أن نوسع دائرتنا، دائرة النظر في قضية البذل والعطاء بالمال بالوقت بالمهارات. هنا آتي بهذه القصة التي أشرت إليها.
طيب،
هذه القصة لشخص في أقصى شمال غرب الصين، كبير في السن تقريبا عمره 80 سنة. زرته قبل يمكن 6 سنوات 7 سنوات في منطقة اسمها تشينينغ في أقصى شمال غرب الصين.
طيب،
هذا الرجل زرته لأقف مباشرة على القصة. أنا أعرفه، ابنه من طلبة العلم الذين تخرجوا من جامعة إسلامية، ولديه مدرسة، ولديه عمل قرآني، ولديه عمل دعوي وخيري في منطقته لابناء المسلمين. فأردت أن أقابل أباه وأخذ القصة مباشرة. هذا الرجل له 3 من الأبناء، 2 أدخلهما في التجارة، وهذا الثالث بعثه إلى الجامعة الإسلامية في المدينة فرغه العلم. نعم.
طيب،
ولما رجع طبعا أيضا كان هذا الطالب والابن متميز، خرج بجيد جدا، هو عجمي غير عربي في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية. فلما رجع فتح له مدرسة، أبوه هناك مدرسة لأبناء المسلمين. ثم يقول أنا راودتني نفسي أن أعمل في التجارة، يعني الصينيين متميزين في التجارة، وهو عنده لغة عربية، الشركات الآن تطلبه في كل مكان. المدرسة الإسلامية ستعطيه 1000 دولار ولكن ستعطيه 4000 دولار.
جميل. طيب،
فيقول قال لي طبعا لما رجع فتح المدرسة أبوه، قال له يعني تدرس في هذه المدرسة، وهنا بنى لهم عمارة متواضعة فيها 3 أو 4 شقق، شقة وقف لهذه المدرسة، شقتين لهؤلاء الأبنين، وشقة لهذا المدرس. طيب، قال أنا راودت نفسي أن أعمل في التجارة. قال له لو أنك فكرت في العمل في التجارة وتركت تعليم الدين الإسلامي وتعليم القرآن الكريم لا يعني لا لصممت على أن أتبرأ منك بهذا اللفظ. قال أنا بعثت لك للعلم وألزم 2 من الأخوين الآخرين بأن يجري له راتبا، وألزمه بأن يجري له راتبا وفره العلم. قال أنت لو فكرت أنك تترك العلم وتدريس الناس، تدريس أبناء المسلمين مع حاجة المسلمين الصينيين، لا تبرأت منك بهذا اللفظ. فيقول ما ترددت بعدها. انظر لهذا يعني هذا التنوع، جعل هؤلاء البنين يعملون في التجارة يكفلان المدرسة.
دكتور رجل، هذا التهديد اللي تبرأت منك ما هو بس عندنا، هنا موجود حتى في الصين. طيب الشيخ عبد الرحمن، أنا ودي يعني تلفت إلى يعني لفتة مهمة جدا، وهي أحيانا البذل على الأسرة.
نعم.
البعض يعني يعتبره شيء واجب، ما يستحضر مثل هذه القيمة، أنه أحيانا يكون مأجور عليها، أيضا يحاول أن يستحضر النية، يستحضر الأجر في ذلك.
ولا شك أن خير الإنفاق الذي ينفقه الرجل هو ما ينفقه على أهله وزوجته وأبنائه. إذا استحضر النية، وهذه مسألة مهمة جدا نحن نغفل عنها في حياتنا اليومية، والمفترض في المسلم دائما أن يكون حاضرا بقلبه عند كل عمل يقوم بعمله، سواء كان من المباحات أو من العبادات، حتى يعني يكتب له الأجر في هذا. وهذا هو ترى من معاني الآن عندما نربط مثل قيمة البذل والعطاء بالقرآن الكريم، ندعو إلى إعادة تدبر القرآن الكريم. نحن في الحقيقة نريد من المشاهد الكريم أن يعود للقرآن، لكن كنا أعدناه في الحلقة الماضية في جانب التدبر والحديث عنه، وفي جانب التسامح والعفو، واليوم نتحدث عن البذل والعطاء في القرآن الكريم، لكي نشير إلى مسألة أن الله سبحانه وتعالى وهو الخالق وهو الرازق وهو المعطي وهو المانع هو الذي يحثنا على هذا الأمر، على البذل والعطاء. ولذلك الإنسان الذي يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله سبحانه وتعالى قد ذكر قال والله الغني وأنتم الفقراء. الله سبحانه وتعالى في غنى عن صدقاتك وفي غنى عن بذلك، لكنه يختبرك ويمتحنك. ولذلك شوف في سورة الإنسان، سورة الدهر، فيها معاني جميلة جدا، وبعضهم يسميها سورة الإنفاق.
صحيح.
عندما يقول الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين فيقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الحقيقة هذه الآيات رائعة جدا.
صحيح.
في أولا وين أين تنفق مالك مسكينا ويتيما وأسيرا. شف حتى الأسير بعض الناس ما ينتبه له أنه من مواطن الإنفاق التي يحتسب في الإنفاق لوجه الله سبحانه وتعالى على عتقه وعلى نفقته، وإنما يلتفت الناس في الغالب إلى الأشياء الأساسية. الفقير الذي يكاد أن يموت جوعا تعطيه أكلا، أو نحو ذلك، ولا يلتفتون إلى المجالات التي ذكرها الدكتور عيسى في طلب العلم. صح. ودعم المشروعات العلمية والخيرية التي تعود
الجمعيات القائمة على المسجونين.
نعم. لذلك الآن وللأسف أنا أريد أن أقولها قبل أن أنساها، نحن في عالم الإسلام اليوم للأسف يعني رضخ المحسنون ورضخ للتهويشات التي حصلت على قضايا دعم الإرهاب وما يتعلق به، فأمسك الناس عن الإنفاق في كل وجوه الخير.
صحيح.
خوفا من المساءلة، وكأننا نحن عندما كنا ننفق كنا في شك من أمرنا وفي شك من ديننا، ونحن نقول هذا الإنفاق وهذا البذل أمر من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وليس ولا يمكن أن يبطلها أي قرار أممي. صحيح. أو نحو. صحيح. ذلك. ولكن نحن نقول تحرى أين تضع صدقتك، لكن لا تقطعها ولا تتردد في بذلها. فالناس طيب. في حاجة.
دكتور إذا أنت، أنا بخرج من هذه القضية مع الدكتور عيسى في قضية مهمة من خلال النصوص اللي ذكرته، وهي قضية أن قد نظر الآن ما يتعلق بقيمة العطاء والبذل، لكن لابد نتفق أن الناس ليسوا سواسي. يعني بعضهم تجد يعني يقدم على هذه القيمة، يبذل يعطي، بعضهم يقول لا أنا يعني تجده قريب المال إلى نفسه. مثل هذا الصنف ومثل هذا القسم من الناس، كيف يمكن أن يروض نفسه لأن يبذل؟ كيف يمكن يروض نفسه لهذه القيمة؟
أولا استحضار الأجر الأخروي.
أها.
حينما أنا وأنت والأخوة المشاهدين المشاهدات نتصور قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة،
اللهم صل وسلم،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا المشهور ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان،
الله أكبر،
فاتقوا النار ثم فينظر أيمن منهم فلا يرى لما قدم، وينظر أشأم منهم فلا يرى لما قدم إلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه الأحاديث مؤثرة، المؤمن في ظل صدقته. حتى كان أحد السلف هو أبو مرثد ورد عنه أنه كان بعد رواية هذا الأحاديث لا يخرج يوما إلا وفي كمه شيء، ويتصدق ولو ببصلة كما ورد أو بكعكة، لأنه يريد أن يعيش في ظل صدقته. استحضار هذا الأجور، استحضار أن الصدقة تدافع عنك يوم القيامة عندما يوضع الإنسان في قبره. الحديث الصحيح
أن
الإنسان إذا وضع في قبره يسمع قرآن عالم، فتأتيه صلاته فتكون عند رأسه، وتأتيه صيامه ويكون عند يمينه، وتأتيه زكاته فتكون عند يساره، وتأتيه الصدقة والصلة والبر فيكون عند رجله، فيأتي الملائكة العذاب من قبل رأسه إلى آخره. جاء في الحديث فيأتونه من قبل رجليه فتقول صدقته وصلته وبره لا قبل لكم من هذا المكان.
أين؟
استحضار مثل هذا الأجور لا
طيب.
شك أنه مؤثر.
طيب دكتور
درجة كبيرة.
طيب أسعود عليكم. نعم. بس أيضا نشرك الأخوة هنا إذا كان في بعض التساؤلات، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس عندي سؤالين. السؤال الأول، الآن نرى الناس عند المساجد يطلبون بعض الأموال، وأحيانا في المجمعات التجارية إعطاء لهم بالمبلغ، هل من ممكن يكون الصدقة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل ممكن تكون الصدقة غير إعطاء الأموال؟ مثل أنا شخص شغال في التصميمات في الكمبيوتر، أقدم لبعض المواقع الإسلامية وكذا، هل ممكن تدخل من باب الصدقة؟
طيب قبل أن نجيب المشايخ أيضا في سؤال آخر، السؤال الثاني أنا ما أعتبره تسويق، ترى أعتبره تصميم وما تصميم. طيب تفضل.
السلام عليكم. أنا عندي سؤال، بعض الشباب يقول ما أقدر، ما عندي مال أو ما عندي نقد إني أتصدق فيه، بس عندي وقت، عندي فراغ، عندي قوة، يعني وش المواطن اللي أقدر أستغل فيه البذل والعطاء؟
ممتاز. أنا يعني كان يفهم من سؤالهم أو من أسئلتهم أنهم يريدون أن نوسع الحديث نوعا ما في مجالات النفقة. فعلا اتضح لي أن الآن كثير من حديثنا حصرناه فيما يتعلق بالصدق على الفقراء.
نعم.
ذكروا مجال الكمبيوتر مجال واسع، أيضا كما ذكر الزميل عنده بعض القدرات، عنده بعض الوقت، ماذا يمكن أن يصرف في مثل هذه الجهود؟ أترك الإجابة لكم.
تفضل دكتور عيسى.
بالنسبة للسؤال الأول في الأخ، يعني الإنسان أينما يتصدق تقع صدقته أجره بإذن الله. ورد الحديث أن رجلا تصدق في ليلة فوقعت في يد سارق، فقيل تصدق الليلة على سارق، وجاء أنه في ليلة أخرى تصدق فوقعت في يد زاني فقيل تصدق الليلة على زانية، وجاء في ليلة ثالثة فتصدق فوقعت في يد غني فتحدث أنه تصدق في الليلة على الغني، فجاء في الحديث فلعل ذلك السارق أن تصده هذا الصدقة أن تصرفه عن سرقته، ولعل تلك الزانية أن تصرفها تلك الصدقة عن هذا الأمر، ولعل الغني يدفعه ذلك الأمر للبذل. هذا من ناحية ثبوت الأجر بإذن الله. لكن أنا أقول الإنسان الأصل الإنسان يحتاط، ولهذا أقول هناك فرق بين الصدقة الفردية التي يبذل الإنسان عند المساجد، وقد ورد عن الحسن البصري قال أعطوا السائل ولو جاءكم على فرس، ولو جاء لك على فرس، يعني شخص جاء في سيارة فخر.
ودي بس نوجه الحديث نوعا ما فيما يتعلق الآن في بعض الأنظمة التي تمنع مثل التسول عند المساجد، لأنه ثبت في حالات كثيرة مخالفة.
ولهذا
هؤلاء بين
هؤلاء هؤلاء شيخ معمر يعني للأسف كثير منهم حجز الناس عن الصدقة،
عشان كذا نقول لازم الناس يتحرون صراحة،
إنسان يحتاط. ولهذا أقول أن هناك مصدر آخر أوثق وهي المؤسسات الخيرية.
يا سلام.
عندنا في بلادنا وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي مؤسسات خيرية موثوقة يقوم لها عليها ناس محسنون أو متبرعون أو خبراء أصبحوا في تخصصاتهم.
وكما أشار الدكتور عبد الرحمن أن الهجمة الإعلامية الأخيرة لا تقلل من قيمتهم ولا تقلل من ثقة الناس فيهم أصلا،
بل إن هذه المؤسسات الآن أقول تقدم خدمة عالية.
يا سلام.
بحيث أنها تحتاط وتبعث ناس متخصصين وخبراء في مناطق، وعن طريق بحث معين، عن طريق استبانات، عن طريق يعني هنالك هذه المؤسسات الخيرية تقدم خدمة عالية.
طيب.
حيث تضع المبلغ أنت في أماكن وفي أيدي ينفع بها. هنالك فرق بين إنسان، يعني دعني أضرب هذا المثل وحيل الأمر.
طيب.
هنالك كيسين، كيس كليهما واحد فيه ذهب واحد فيه فحم أو حطب، هذا يتصدق به وهذا يتصدق به، لكن هذا أجره أكثر نفعه أكثر. إنسان يقول ينبغي أن يحتاط أين يضع صدقته، إما هو يعرف أو يكل من يعرف.
طيب دكتور عبد الرحمن، أنا سأحيل لك السؤال الثاني بحكم اهتمامك بمجال الكمبيوتر والإنترنت. إيش المجالات اللي ممكن إنسان يستحضر فيها هذه القيمة القرآنية، قيمة البذل والعطاء؟ كما أكدت قبل قليل أن هذه ليست بالمال فقط.
صحيح.
عندما نتعامل مع هذه الأجهزة كيف يمكن أن نوجد هذه القيمة؟
المؤمن أيا كانت قدراته أو ما عنده فإنه يستطيع أن يتصدق. يتصدق الذي يستطيع أن يتصدق من ماله فليتصدق، والذي يستطيع أن يتصدق من جاهه كما ذكر الدكتور عيسى فليتصدق، والذي يستطيع أن يتصدق من علمه فليتصدق، وقد يكون أكثر أجرا من يتصدق بماله. وأنا أعتبر مثل هذه المهارات اللي ذكرها أخي في قضية الخبرات في التصميم، ويقول كيف أستطيع أن أخدم، أو يقول عندي طاقات وعندي وقت كيف أستطيع أن أخدم، أنا أقول الخدمات الإلكترونية أو الصدقة الإلكترونية يا أخي الكريم الآن مفتوحة وبابها واسع جدا جدا. أنا شخصيا أشرف على بعض المواقع، أفرح كثيرا عندما يأتي أحد الشباب ويتبرع بتصميمات أو بإشراف أو بشيء من هذا القبيل. هناك ما يعني قدرة على أنك تنشر الخير على الإنترنت الآن بشكل كبير جدا.
صح.
وهذا من البذل ومن العطاء، فالإنفاق مفهوم واسع جدا في الإسلام، يعني يدخل فيه بذل الوقت وبذل الجاه وبذل العلم وبذل المهارات وبذل. طيب. المال وغير ذلك.
دكتور عبد الرحمن، الدكتور عيسى، أنا أستأذنكم في استطلاع آخر، لأن مثل هذه القيمة ومثل هذه المهارة تحتاج إلى أن ندرب أنفسنا عليها، ندرب أيضا أبناءنا. ننادي دائما بأنه يكون هناك يعني برامج عملية داخل الأسرة. قبل أن أسمع إلى ضيفي الكريمين أهم هذه البرامج التي ممكن أن نربي عليها أبناءنا أو كل من كل تحت ولايتنا، أنا يهمني أن أسمع رأيكم أيضا من خلال هذا الاستطلاع، هل يوجد لديكم برامج عملية لاستحضار مثل هذه القيمة؟ أسمعكم ثم أعود أو تعودون إلينا لنتابع ضيوفنا الكرام. تابعونا.
عيش حياتك مع القرآن واحمل النور والإحسان.
هل لك برامج عملية في أسرتك لتعزيز هذا الجانب؟
والله في الأساس هي تعتمد على رب الأسرة، وأنا رب أسرة حاليا، يعني أساهم بقدر ما أستطيع وأحاول أن أربي أبنائي على الشيء هذا، يعني سواء كنت قادر أو غير قادر، لكن على قولتهم هي بالاستطاعة في الأخير يعني.
نعم، من خلال جمع مبالغ مالية من أفراد العائلة وتوزيع على الفقراء.
حاول مع الأطفال كالحصالة المنزلية أو المساعدة الفقراء أو أمر من الأمور هذه يعني.
حياتك مع القرآن واحمل النور والإحسان.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد أن تابعنا هذا الاستطلاع. أعود إلى ضيفي الكريمين، حياكم الله. الاستطلاع أنا أتمنى للتعليق يكون منكم مباشر، لكن شيخ عبد الرحمن أنا بأميل نوعا ما إلى العاطفة والحس الأدبي شوية.
أيوة.
الآن عندما يبذل الإنسان، وأتوقع أن الكل جرب هذا الشعور، يعني يشعر براحة نفسية يمكن الوصف يعني قد يعجز عن وصفها. إذا ممكن تحدثنا عن هذه، إذا ممكن نستحضر بعض القصص بعض الأبيات.
والله الحقيقة هذه تعتبر نوع من أنواع العلاج النفسي.
يا سلام.
والروحي الذي يغفل عنه كثير من المحسنين أو من التجار أو من الأثرياء، وهو أن هذا الإنفاق الذي ينفقه الإنسان يعود عليك بالصحة والراحة النفسية والطمأنينة.
صحيح.
وكثير يعني كثير من الأثرياء للأسف يعانون من القلق والاضطرابات، وعندما يدلون إلى جانب البذل والعطاء يجدون فيه من الراحة ومن السعادة ومن الأنس الشيء الكثير. وأنا أعرف أناس يقول والله أني أستمتع بالبذل بشكل ما تتصور.
يا سلام.
وكان يقول المأمون رحمه الله وهو الخليفة العباسي، يقول لو كان يعلم الخصوم والمخالفين لي بما أجد من سعادة العفو عنهم لا أكثر من مخالفتي.
أيوة.
كنت أستمتع بالبذل والعفو والتسامح مع الناس والبذل أيضا. وحتى في الجاهلية كان تجد بعض يعني كرماء الجاهلية كان ينفق كل ما معه، فقيل له في ذلك فقال والله أني أسعد ما أكون عندما أنفق. وفي الإسلام قد جاء الإسلام بتعزيز هذه المبادئ وهذه الأخلاق، وهي أخلاق الكرم والبذل والعطاء، وعززها في القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من الأثرياء، لكنه بالرغم من ذلك كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، وكان أجود الناس، وكان في رمضان يكون أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، لأنه هو عليه الصلاة والسلام استشعر هذه المعاني التي أمر بها في القرآن الكريم، وأيضا وجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه السعادة وهذا. أما قصص الكرم وقصص الكرماء في الأدب العربي فهي كثيرة جدا، ولو أطعتني لا ذهبت الحلقة كلها ربما.
طيب احنا في الجزء الأخير من الحلقة، أنا بنتقل للدكتور عيسى في قضية أنا مودي أن نخرج صراحة بدون ما نطرحها، وهي مسألة المرض الكرب. الآن بعض الناس تجد مثلا يعاني من مرض لسنوات، ونغفل أن النصوص الشرعية أكدت على مسألة الصدقة ومسألة البذل والعطاء. أيضا من يجد في نفسه مثلا بعض الأمور متعسر عليه، من يجد في عدم صلاح الأولاد. أنا نقول أن مثل هذه الأمور إذا الإنسان حاول أن يبذل لله عز وجل وأن ينوي إصلاح مثل هذه الأمور.
ما أشرت إليه قد جاء النص عليه في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ذلك الحديث الذي يحفظه الجميع: صناع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. يعني نحن نقول أنه كثير من الناس، أنا حدثت بداية الحلقة ممن أعرف من النكبة العالمية الماضية الأزمة المالية، ممن أعرف من الأثرياء، ممن حمى الله أموالهم بسبب نفقتهم، مما أعرف من نفقتها يعني. وأذكر أن جئت له في بعض المشاريع فقال سأدفع لك جزء ثم أقسط الباقي، ثم دخل غرفته بيته ثم رجع فقال ربما أموت الآن، الله أعلم أنا الآن حر في تصرف أموالي.
صح.
ثم دفع المبلغ كاملا. فأقول هذا في الدنيا حمى الله ماله في الدنيا. كذلك نحن في بلادنا هذه المملكة العربية السعودية بلد الحرمين، عندنا كثير من المؤسسات الخيرية التي امتدت أثرها شرقا وغربا في كل الدنيا، إغاثة الملهوف وبناء المساجد ودعم للدعاء وكفالة المشاريع والجامعات والمساجد. ولهذا أقول أن الله عز وجل حمى كثير، حمى بلادنا بأسباب عديدة، منها هذا الخير الذي يخرج منها ويمتد إلى العالم شرقا وغربا بحمد الله عز وجل. كذلك على المستوى الشخصي، يعني هذه الآفات أو هذه الصدقة تدفع الإنسان، ولا يرد القدر القدر، صناع المعروف تقي مصارع السوء. فأقول هذا من الأمور التي يعني ينبغي الإنسان نحرص عليها. يعني كيف الإنسان كما أشار الدكتور عبد الرحمن، أي سعادة يجد الإنسان هو يكشف غم عن إنسان شخص مسجون. نحن عندنا مثلا في عندنا الجمعية الخيرية للسجناء، أهل السجين أناس محصورون بلا ذنب، الذنب على السجين أو على الذي وقع في الذنب، لكن يعاقب معه يعني أولاده وذريته. وقد هناك من المشكلات والمشاكل المالية والأخلاقية التي تحدث بسبب هذا الأمر.
دكتور عيسى، أنا
أؤكد على تفريج هذا الأمر.
زرت هذه اللجنة وسجلت معهم بعض الحلقات بحاجة ماسة إلى الدعم. عندما يكون ولي الأمر ومن يصرف عليهم بعد الله عز وجل في السجن لجريرة يعني يستحق هذا العقاب. لكن ما ذنب هذه الأسرة أن تضيع بدون عائل؟ فوجود مثل هذه الجمعيات ودعمها أيضا من أهل الخير يكون في تحقيق لمثل هذه القيمة.
أو شخص وقع في ورطة مالية بسبب آخر، فيعني أصبح محصور عن أولاده، غيب عن هذه الدنيا، أو شخص مريض بالسرطان، عافانا الله والجميع، شفاء الله كل مريض وعافانا الله وإياكم من كل ذلك. الجمعية الخيرية عندنا مكافحة السرطان، مرض الفرشة الكلوي، أي خير وأي سرور يجد الإنسان وهو يدعم مثل هذا الخير، يعني تنقذ حياة إنسان، بذرة تضعها أنت في هذا فتنقذ حياة الإنسان، أي سعادة تجدها. ولهذا صح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، أي سعادة الإنسان هو يفرج عن الإنسان هذه الأمور الثلاثة.
طيب دكتور عبد الرحمن، بنتقل أنا أبغى منك كلمات يسيرة في عند قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أشار الدكتور زاه الله خير إلى يعني لا نقصر الحديث على السجناء، أحيانا بعض الناس قد يكون مدين بمبلغ معين، أبغاك توجه حديثك للدائن هنا، كيف يمكن أن يبذل حتى لو بإمهاله، وكيف يمكن أن يكون مثافي هذا الفعل؟
لا شك هذا باب من أبواب التكافل الاجتماعي التي حث عليها الإسلام فعلا، وهو قضية يعني الدين أصلا ابتداء عندما يقرض المسلم أخاه المسلم مالا إلى أجل دون أن يأخذ عليها أي مقابل،
يؤجر على ذلك،
هذا يؤجر عليه وهذا من البدء،
جاء في الحديث أنه أن الأجر نصف الصدقة.
نعم وهذا يعني الباب. ثم إذا وجده في إعسار عندما يحل موعد السداد فيجد أنه معسر فينظره إلى حين الميسرة، لا شك أيضا أنه هذا من أعظم أبواب الصدقة والبذل التي أمر الله سبحانه وتعالى كما قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المجتمع القرآن الكريم يريد أن يشيع في المجتمع الحب والصفاء، لأن كانت تأتي هذه الآية أو جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن الربا، لأن المرابي ماذا يصنع عندما يحل الموعد السداد؟ فإما أن تقضي
أو فوائد،
وإما أن تربي، يعني بدل ما تعطيني 100,000 تعطيني 120,000 مثلا، فإذا تأخر زاد المبلغ. هذا زرع في المجتمع الإسلامي الأحقاد والبغضاء والكره والضغينة على هذه الطبقة من المجتمع التي تسلب الفقراء وتسلب هؤلاء المحتاجين الأموال ويعيشون في طبقة يعني من الثراء. فالله سبحانه وتعالى جاء بالأمر في قضية الإنظار المعسر في هذا السياق، يعني نعم أنت قد تدين يعني تسلف رجل أو تقرضه مالا ثم يعجز عن السداد لسبب من أو لآخر، هنا الله سبحانه وتعالى يندبك إلى الإنظار، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والكثير للأسف يا أخواني اليوم لا يستحضر هذه المعاني، وإنما ينظر للأمر على أنه يعني كما يقولون بيزنس ومسألة شغل وحقوق ومحاكم، وأسهل شيء عليه أنه يسحب
صاحبه
ويشتكي في المحاكم ويغيب عن هذا المعنى الرائع جدا، وهو معنى التسامح ومعنى الإنظار ومعنى أيضا العفو عن جزء من هذا المال مقابل أنه يسدد الجزء الباقي احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى،
على أقل يكون على مسألة أجزاء وأقساط.
بالضبط بالضبط. يكون
طيب أشرك أيضا الأخوة الموجودين هنا إذا في شيء تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض الناس ينفقون ولكن يمنون على اللي ينفقوا عليهم، وما الحكم على في ذلك؟
صراحة أنا لاحظ أن السؤال هذا متكرر، أمس كنت أتكلم والحلقة الماضية عفوا كنا نتكلم عن مسألة العفو والتسامح، حتى بعضهم يعفو عنك في مسألة ثم يرجع لك بعد سنة يقول تراني سامحتك في القضية الفلانية، ففعلا أثر المنة على حصول هذه القيمة. فضل
الآية تجيب بصراحة على ما ذكره الأخ الفاضل، الذين ينفقون أموالا في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أبدا فلهم أجرهم. وهنا لطيفة في كلمة ثم، لطيفة لغوية، وثم تدل على الترتيب والتراخي، يعني أن الإنسان ما يمن حتى ولو بعد سنين.
صحيح.
حتى قال باب السلف عند تفسير ذكر هذه الآية قالوا إذا كان قال إني أظن أحيانا أن سلامي على من تصدقت عليه فيه منه فأترك ذلك. يعني يتصل عليه ويقول له كيف حالك وليذكره لشيء، يعني يخشى أنه هذا يؤثر فيه يظن هذا من باب منه، هذا من باب اللطف. المنة تمحق بركة الصدقة، ثم هي أيضا يعني تخالف ما أراده الإسلام كما أشار أخي الدكتور عبد الرحمن. الإسلام يريد مجتمع متكافئ، الغني يساعد الفقير، المال مال الله، أنا وأنت أيها الأخوة والأخوة المشاهدين والمشاهدات الذين وممن الله عليهم بالمال أو بالسعة أو بالكفاف، هذا المال لم يأتيك، وهذا نلاحظ من لطائف الآيات أن الله يعني يحيل المال إيه؟ وأنفقوا مما رزقكم
الله،
الله عز وجل أنفقوا مما رزقكم الله، فالمال هذا مال الله، أعطانا الله، أعطى الله عز وجل أناسا وحرم منه آخرين.
طيب.
فينبغي أن ننظر بهذا النظر.
نعم.
حينما أنت تتصدق، أنت تتصدق على نفسك، وقدموا ماذا لأنفسكم. أنت تقدم نفسك وليس الآخر.
صحيح.
فعلى قدر ما تقدم نفسك وتريد أن تكسب أجر هذه الصدقة لا تمن. المن يبطل أثرها.
طيب دكتور، أنا سابقا مع مسألة السلوك وانتقل للدكتور عبد الرحمن. الدكتور أشار إلى مسألة المن وأثرها. أحيانا خلينا نأخذها من مسألة أدائية، أداء المبلغ أو الصدقة أو العطاء لهذا الفقير. يعني بعض السلف أثر عنه أنه لما يتصدق تكون يده تحت يد الفقير، فأثر الابتسامة للفقير المحتاج. أحيانا أنا أعرف مثلا أن الشخص هذا سيتأثر من هذا البذل، مثلا إيداع في حسابه أو عن طريق صديق، أثر مثل هذه السلوكيات.
لا شك أن هذا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر الله سبحانه وتعالى. لكن تعليقا على يعني ما ذكره الدكتور عيسى في سؤال الأخ الكريم من قضية أثر الامتنان على الناس، أولا الامتنان بأي عمل معروف من الإنسان فهو مذموم. أن تقدم عملا ثم تمتن به على من قدمته له فهذا من سوء الخلق وليس من الكرم، يعني الكرم في شيء، وإنما يحق يصح في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي
صاحب الفضل،
صاحب الفضل سبحانه. بل الله يمن عليكم. لكن أما في العطاء وفي البذل فالله سبحانه وتعالى قد نهى عنه كما ذكر الدكتور عيسى. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق، ثم ضرب لها مثالا عجيبا فقال كالذي ينفق ماله رئاء الناس، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. يعني مثال هؤلاء الذين يتصدقون ثم يمنون ويؤذون الذين تصدقوا عليهم، مثلهم مرائين وغير صادقين، ومثلهم كمثل صخرة كان عليها تراب يغطيها ويظن الناس أنها ليست صخرة أنها تراب، فإذا جاء مطر خفيف أو كان غزير أزال هذا التراب الذي فوق هذه الصخرة فتبين أنها صخرة وليست يعني تراب. فالشاهد أن هذا الخطأ أو هذا الخلق الذميم وهو خلق الامتنان على الناس بما تقدم هذا من سوء الخلق ومن والعياذ بالله من يعني علامات عدم قبول مثل هذه الصدقات. أما طيب. الأسلوب الذي أمر
صار دكتور
نعم النهاية. الأسلوب الذي أمرنا به في الصدقة فهو الاختفاء. إن تخفوا الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، من شدة إخفائها للفقير. وأن تجرب هذا في نفسك عندما تلاحظ هذا، عندما تخفيها بأسلوب وأساليب كثيرة. أنا يعجبني بعض الناس في المساجد عندما يريد أن يتصدق يضعها في ورقة أو يضعها في ظرف أو شيء من هذا القبيل.
طيب أنا مضطر دكتور أني أيضا أخفي شوقي لاستمرار هذا اللقاء، لكن وقتنا انتهى. نتقدم لك بجزيل الشكر الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، زاك الله خير وشكرا لك. الشكر موصول أيضا للدكتور عيسى دريب الذي شرفنا في هذه الحلقة ومتعنا كثيرا بمشاركاته ومداخلاته، شكر الله لك
ولكم وللجميع.
الشكر أيضا للأحبة الذين شرفونا في الاستوديو وأضافوا لهذه الحلقة وكانت مشاركاتهم نوع من الإثراء، استفدنا منه كثيرا، جزاكم الله خير وشكر الله لكم. الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة، ألتقيكم بإذن الله في الحلقة الرابعة والأخيرة من هذه الحملة الإعلامية التي تأتيكم تحت عنوان عش حياتك مع القرآن وبتنظيم كريم ومشكور من مركز آسيا للتدريب والاستشارات. ألتقيكم في خير وعلى خير، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عيش حياتك مع القرآن واحمل النور والإحسان وانشر الخير والمعاني يفيدنا من ضي القرآن. أنت يا صاحب التلاوة في الورى زهرة البستان، فاسأل الله علما وسنا من سنى القرآن.